أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حرمة مس كتابة القرآن. من جملة المسائل أنه في الألفاظ المشتركة نرجع إلى قصد الكاتب، فإن قصد القرآن يحرم مسه، وإن لم يقصد القرآن فلا يحرم مسه. وذلك لا يختص، هذا الحكم لا يختص بالقرآن، بل كل لفظ مشترك إذا ترتب عليه أثر فلا بد أن نرجع إلى قصد الكاتب، سواء كان ذلك اللفظ المشترك قرآنا أم غير قرآن كالأعلام. فإن محمد اسم مشترك، قد يكون لشخص علما لشخص معينا، قد يكون كلمة قرآنية قصد الكاتب كتابته، وكذلك حروف الطباعة فإنها هي من الألفاظ المشتركة، فإن قصد الكاتب بأن هذا من القرآن يحرم مسه، وإن لم يقصد فلا يحرم مسه. فحينئذ أنه لو كتب قال موسى، فإن قصد من كتابته القرآن يحرم مسه لترتب الأثر على الكتابة، كتابة القرآن من حرمة مسه بغير وضوء. وإن قصد غير ذلك أو لم يقصد شيئا فلا يحرم مسه. فحينئذ أنه يتبع قصد الكاتب، لا يختص بخصوص كتابة القرآن، بل يجري في كل ألفاظ مشتركة إذا ترتب أثرا معينا على ذلك. ومن هنا نقول بأنه لو انطبق على هذه الكتابة القرآن انطباقا قهريا، لفظ مختص بالقرآن لا يوجد في غير القرآن، فلو كان هذا الشخص كتب هذا اللفظ وكان يحرم مسه لانطباق القرآن عليه قهرا، قصد القرآن أم لم يقصد، بل لو حتى قصد العدم أيضا يشمل ذلك لانطباق القهر، لأنه ينطبق عليه قرآن قهرا فيحرم مس كتابة القرآن. فالحكم ما ذكره السيد الماتن، ولا إشكال في هذا الحكم. ثم قال بأنه لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن بين الأنواع المكتوب عليه، سواء كان المكتوب عليه قرطاسا أو كان حجرا أو كان ثوبا أو كان على الحائط، فإنه يحرم مسه لإطلاق الأدلة والفتاوى. الأدلة التي دلت على حرمة مس القرآن يشمل جميع أنواع المكتوب عليه، القرطاس بالتعبير صاحب العروة الكاغذ وهو القرطاس والاصطلاح الحديث، القرطاس، الحائط، الأرض، الثوب وغير ذلك لإطلاق الأدلة والفتاوى. بل حتى لو كتب القرآن على يده يحرم مسه، فلا يجوز أن يتوضأ ويمس هذا الموضع، فلا بد أن يمسحه ثم يتوضأ لصدق القرآن عليه. كتب على يده آية من القرآن الكريم، الآن أحدث فيجب عليه الوضوء لمسه، فيحرم عليه مس هذه الكتابة أثناء الوضوء، لم يتطهر بعده فيحرم عليه مسه. حينئذ الحكم هو أنه حرمة مس كتابة القرآن، صدق القرآن عليه، فيجب إما محوه حتى يتوضأ، وإما أن يتوضأ ارتماسا، وإما أن يضع الماء عليه من دون مسه حتى يكون وضوءه صحيحا فلا يحرم مسه. هذا هو الذي ذكره وهو صحيح ما دام يصدق عليه الموضوع، وهو حرمة كتابة القرآن فيترتب عليه الحكم وهو حرمة مس القرآن. فكيف يتوضأ؟ ذكر المصنف سورة واحدة وهو محو هذا، بل يمكن أن نضيف إلى هذه السورة أن يتوضأ ارتماسا هذا الموضع يرتمس فيه، أو أنه يضع الماء عليه من دون المس بحيث يصل الماء إلى ذلك الجزء، فحينئذ على هذا يحرم إحداث الحدث وهو إذا كان وقد كتب القرآن على جزء من بدنه، فيحرم عليه إحداث الحدث إذا كتب قرآنا على بدنه كما سيأتي تفصيله في المسألة 14 في هذا الفصل، والمسألة وفي فصل التيمم. فمن كتب على بدنه آية من القرآن بحيث يحرم مس هذا يحرم عليه إحداث الحدث أيضا، لا مجرد عدم الوضوء ومسه في أثناء الوضوء، بل يحرم عليه إحداث الحدث كما سيأتي بيانه. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن. مسألة أخرى، قال بأنه لا فرق في أنواع الحبر التي يكتب بها والكتابة التي هي كتابة القرآن، سواء ظهر الكتابة ظهرت أم لم تظهر الكتابة إلا بحيلة وعلاج. الأقسام في هذه المسألة ثلاثة. القسم الأول، ما إذا لم يكن للكتابة أي أثر لا ظاهري ولا مخفي، مثل الكتابة على الهواء فيكتب بإصبعه على موضع من دون أن يكون هناك أي شيء لا ظاهرا ولا واقعا، لا ريب ولا إشكال في جواز المس لعدم وجود كتابة، فالحكم بمنزلة والمقام بمنزلة السالفة بانتفاء الموضوع، إذ لا موضوع للكتابة حتى يترتب عليه الحكم. هذا القسم واضح. القسم الثاني، ما إذا كان الخط خفيفا جدا لا يمكن أن يرى إلا بمكبر في هذه الصورة، ما دام يصدق عليه أنه كتابة القرآن يحرم مسه ولا إشكال في الحكم. هناك كتابة ولو كانت هذه الكتابة لم تظهر إلا لمن كان عنده آلة ليكبر هذا، فعينئذ يحرم، هذا لا إشكال فيه. الصورة والقسم الثالث، ما إذا كتب بحبر سري كما هو الموجود في عصرنا أو بماء البصل بحيث لا يظهر هذا إلا بعلاج، إذا أحمي على النار يظهر ماء البصل، وإذا وضع عليه في الحبر السري وضع عليه مادة يظهر هذا الحبر السري. في هذه الصورة خلاف بين الأعلام. المعروف كما ذهب إليه السيد الماتن وغيره من الأعلام حرمة المس، فإنه في الواقع هناك كتابة وإن لم يكن ظاهرا للإنسان، إلا أن في الواقع هناك كتابة، الكتابة هي منشأ حرمة المس لا ظهوره لرؤية الناس، فإن الظهور والبروز شيء آخر، وإنما المدار على الكتابة حينئذ. فما دام هناك كتابة وإن لم تكن هذه الكتابة بارزة إلا بعلاج، فهنا يحرم المس. إطلاق الأدلة يشمل ذلك، إلا أن الحق هو الرجوع إلى العرف في صدق القرآن ومس الكتابة القرآني. فهل أن مجرد وجود حبر سري في المقام بحيث لا يرى إلا بعلاج يصدق عليه عند العرف أنه كتابة القرآن حتى يحرم مسه، أو لا يصدق ذلك؟ الظاهر عدم صدق الكتابة عند العرف. صحيح أنه في الواقع هناك كتابة، ولكن ما هنا لم يكن ظاهرا أبدا ولا أثر له ظاهرا إلا بأن يكون هناك علاج في البين. فنرجع إلى الصدق العرفي، فإن صدق عند العرف بأنه كتابة القرآن فيحرم مسه، وإن لم يصدق عند العرف أنه كتابة القرآن فلا يحرم مسه وإن ظهر بعلاج. وعلى هذا نرجع في الحكم إلى العرف في الشريط الممغنط وفي الدسكات الموجودة في عصرنا، فإن الشريط الممغنط الذي عليه القرآن، حينئذ يحرم علينا مس هذا الشريط. وهذا الديسك الموجود فيه هذه الكتابة القرآن يحرم علينا مسه، فحينئذ الكلام نفس الكلام. إن صدق عند العرف بأن هناك كتابة للقرآن فيحرم مسه، وإن لن يصدق عليه فلا يحرم مسه، فالحكم في جميع هذه الحالات واحد. الحبر السري والشريط الممغنط والديسكات الموجودة فيه القرآن الحكم فيها واحد. المشهور بين الفقهاء هو حرمة المس بالحبر السري. الشريط الممغنط مستحدث في عصرهم، لم يكن موجودا، إلا أن الحكم يجري في الشريط الممغنط أيضا. فإن صدق العرف أنه كتابة للقرآن، عند العرف كتابة القرآن يحرم مسه، وإلا فلا يحرم، والاحتياط في محله ترك المس لو لم إذا كان محتمل وجوده واقعا، وإن لم يكن ظاهرا وبارزا بالخارج إلا بعلاج. ثم ذكر مسألة أخرى.